أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، آيات شديدة جدا على القلب، يمكن من أشد الآيات في القرآن اللي لما بقرأها فعلا بتبقى آيات وقعها شديد جدا على قلبي. إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل كل الآيات ويرسل كل المعجزات من أجل هداية أقوام، وهؤلاء للأسف أصيبوا بمرض اسمه مرض العمى فلا يرون هذه الآيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. إيه قصة قوم ثمود؟ قصتهم باختصار أمة من الأمم، من أكتر الأمم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن مع قوم عاد. وربنا سبحانه وتعالى أكثر في القرآن من الحديث عن قوم ثمود وقوم عاد الاثنين، نظرا لأن العرب بتوع مكة، مشركي مكة، كانوا يرون ويعرفون قوم عاد وقوم ثمود بصورة واضحة جدا. ليه؟ لأن قوم ثمود كانوا في شمال المدينة، فكان أهل مكة إذا أرادوا في رحلتهم إلى الشام مروا على ديار ثمود، فكانوا يرونها ويرون أثر العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على هذه الأمة. وكانت رحلتهم اللي كانت في الجنوب لليمن كانوا بيمروا على ديار قوم عاد، وكانوا يرون آثار ديار هؤلاء الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. أما قوم ثمود أصحاب قصة النهاردة، فالله سبحانه وتعالى ذكر إن دي أمة كانت مترفة مليانة بالنعيم مليانة بالخيرات. هذا النعيم وهذا الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لهم كان سبب إن قلوبهم اتعمت عن رؤية الحق، قلوبهم اتعمت عن رؤية الخير، وما كانت مشغولة هذه القلوب إلا بملذات الدنيا وحسب. انشغلوا بالنعيم اللي كان في الأبدان وقوة الأبدان، انشغلوا بالنعيم الاقتصادي والمادي اللي كان حواليهم. فأرسل الله عز وجل لهم نبيه صالح، فقال ربنا تبارك وتعالى في شأن نبي له صالح وهو يعظ هؤلاء: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أدي أول نعمة وأعظم نعمة ربنا ممكن يديها للناس، نعمة الأمن والأمان. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ أدي النعمة الأولى. اثنين: في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. أربع خمس نعم ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية. أما نعمة الأمن والأمان، ثم من بعد ذلك نعمة الطعام والشراب ونعمة الصحة وزروع ونخل طلعها هضيم، أي سهل الهضم، فما فيش تعب، فما فيش أمراض في الأبدان. ثم يذكر الله عز وجل: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. هذه الأمة اللي ربنا من عليها بقوة الأجساد والعظمة، حتى قال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، نقلوا الصخر من على الجبال إلى الوادي علشان يعمل فيلا في الوادي، ما يعملهاش على سطح الجبل. يبقى له فيلا فوق على الجبل من فوق وفيلا تحت في الوادي، بيختاروا الأماكن نظرا لكثرة الرفاهية اللي كانت موجودة عند هؤلاء. هذا النعيم المفترض يخلي العبد يقرب أكتر من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف في بعض الأوقات بتكون نعم سبيل إلى الطمس على القلب والطمس على حياة الإنسان. فلما بعث الله عز وجل لهم نبيه صالح وأمرهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا له: ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، أنت بشر زينا، إيه الدليل اللي أنت مبعوث من عند الله؟ إحنا عايزين نرى صدقك بالفعل، فأرنا آية عظيمة تخطف القلوب وتخطف الأبصار. ففي هذه اللحظة قرر سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام ألا يأتي لهم بآية من عنده، ولكن قرر أن الآية التي يجعلها الله عز وجل لهم تكون من باب اختيارهم هم، هم اللي يختاروا الآية. فطلبوا من سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام ناقة في سن معين، عشراء تكون في الشهر الأخير، ثم بعد ذلك تلد لهم مولودا ويكون لونها لون معين، وتخرج هذه الناقة من هذه الصخرة. إذن الذي اختار الآية وحددها وحدد وصفها ولونها وشكلها وعمرها ومكان خروجها هم قوم ثمود. فأمر الله سبحانه وتعالى بكن الصخرة أن تنشق، فيخرج من الصخر من الحجر الأصم ده، يخرج من هذا الحجر الأصم الناقة التي سألها هؤلاء وطلبها هؤلاء بنفس المواصفات التي طلبوها بالضبط. وهنا نسأل نفسنا السؤال، ليه كل ده؟ آية من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ليه؟ علشان زي ما سمعنا في الآيات، وأما ثمود فهديناهم، ما أرسلنا لهم هذه الآية إلا من باب الهداية، إلا من باب أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من باب أن يصدقوا الله، أن يصدقوا هذا النبي هذا الذي بعث إليهم. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، رفضوا الآية، رفضوا الآية، وللأسف تعاملوا مع الآية بأسوأ تعامل. لما أخرج الله سبحانه وتعالى هذه الآية لهذه الأمة، ذكر سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام أمته أن هذه آية من عند الله، هذه ناقة الله لكم آية، هذه آية من عند الله سبحانه وتعالى تدل على صدق هذا النبي المبعوث من عند الله عز وجل، ويؤكد أنها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولكن للأسف أسوأ شيء أن الإنسان منا يعني يريته يقف عند حد أنه لا يصدق بالآية، وإنما يسعى للاعتداء على الآية دي، كانت قصة تانية خالص. قال تعالى، وهو يوضح لنا كيفية تعامل هؤلاء مع هذه الآية التي كانت من الله عز وجل لهم، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. مكروا مكرا في جوف الليل، إن تاني يوم الصبح هنتوجه على صالح لنقتله، ثم نتوجه إلى هذه الناقة لنقتلها. فلما نجى الله عز وجل صالح من كيدهم بدأوا ينادوا على صاحبهم حتى يأتي ليذبح هذه الناقة، كما قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فنادوا صاحبهم تعالى الناقة فتعاطى فعقر، عقر الناقة، فتعاطى اعترض على أمر الله، فتعاطى يعني أخذ بالفعل أنه يعقر هذه الناقة وقتلها وذبحها. هكذا كان تعامل هؤلاء، هو ما ردش الآية وبس، لا لا لا، ده مع رده للآية قرر أنه يكيد في المدينة بقتل نبي الله صالح، وبعد كده يكيد في المدينة بقتل هذه الناقة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى آية لهم من عند الله سبحانه وتعالى. نظرا لأن تعدد الجرائم اللي قام بها هؤلاء التسعة أفراد اللي كانوا في المدينة، وبخاصة الواحد منهم اللي عقر الناقة، نظرا لأن اللي فعلوه كان شيء فوق تصور أي إنسان، كانت النتيجة أن العقوبة كانت شديدة. نقرأ في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال فأخذتهم الصيحة، وقال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الذاريات فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وقال الله عز وجل فأخذتهم الرجفة. 3 عقوبات، صيحة، صواعق، ثم من بعد ذلك رجفة. إيه اللي حصل؟ الله عز وجل بيّن لنا أن أول عقوبة ابتلي بها هؤلاء كانت صيحة واحدة من جبريل، صاح فيهم جبريل صيحة واحدة. هذه الصيحة، الصوت، الإنسان لما بيتعرض لصوت عالي جدا بتبدأ الأعضاء من الداخل بتنفجر، فبدأت الكلى تنفجر والكبد ينفجر والرئة تنفجر. ويقول العلماء إن آخر عضو بينفجر العين، لذا قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، آخر عضو عندهم فضل سليم. ومع التقطع اللي بدأ يحدث في أجسادهم بدأت الصواعق تنزل من السماء على هذه الأجساد اللي بدأت تتمزق، لذا قال الله سبحانه وتعالى فكانوا كهشيم المحتضر، يعني الخشب المحروق المتناثر بتاع الفلاح. نفس الكلام، صيحة صوت العالي ده بدأ الأعضاء تنفجر، الجسم بدأ يتقطع، نزلت الصواعق حرقت هذا. وفي هذه الأحداث التي تحدث في السماء كانت الرجفة من تحت الأرض فتعاقبت وتواترت وتتابعت عليهم عقوبات، عقوبات من السماء وعقوبات من الأرض، فسواهم الله عز وجل بالأرض كما قال ربنا تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والسبب في كده سوء التعامل مع الآيات والعمى عنها. هفضل أؤكد في كل حلقة إن كل مرض حصل في أمة قبلنا وكل انحراف حصل في أمة قبلنا بيسمع وبيبقى فيه كده موجات تتابعية للأمم من بعد كده، والأمم دي للأسف بتعاقب بعقوبات شديدة كما عاقبت الأمة الأولى. قوم ثمود انحرافهم عن طريق الله كان بسبب العمى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وربنا ذكر لينا في القرآن صور كتيرة جدا لناس كان عندهم برضو عمى عن الآيات. خدوا بالكم ان في عز أزمة كورونا والجثث بتنقل في عربيات الجيش في العالم كله والناس بتموت والناس في حالة هلع، كان في ناس لا يرون ان هذه آية من الله سبحانه وتعالى، وكانوا قاعدين على الفيسبوك عمالين ينشروا كوميكس وحاجات بتضحك وعمالين يعملوا نكت في وقت وجود الآية. ما تنسوش ان في الوقت اللي كان ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الكسوف للشمس او للقمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كانت في ناس حاسة ان ده يوم كده فرحة ويوم سعادة وخروجة حلوة ويطلعوا بالتلسكوبات علشان يشوفوا الآيات، مع ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. في عز ما كانت أمريكا بتتضرب بأعصير ساندي وغيرها من الأعصير اللي كانت بتقضي على كل شيء أمامها، كان الناس بتتريق بتقول إذا كان ده الإعصار اسمه ساندي أما لو كان اسمه بيومي كان هيبقى شكله إزاي. لم يقفوا مع هذه الآيات وإنما أخذوها بسخرية ومزاح، وده دلالة على أن هؤلاء أصاب قلوبهم ما أصاب قوم ثمود من العمى عن رؤية الآيات. في درس بكرة نكمل معنى العمى عن رؤية الآيات وصوره في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فراري.